الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهو درس أسبوعي. قال رحمه الله: القاعدة 34، دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. الذي ينفع هو الإيمان، الطاعة، وأعمال البر، وتركها ضرر على العبد في الدارين. ولذلك قد بين الله عز وجل عقوبة التاركين لأمره والمرتكبين لنهيه في الدارين. وفي هذا دعوة إلى أن الإنسان يحرص على ما ينفعه. الإنسان خلقه الله عز وجل عبدا، ولا يمكن أن يخرج من هذه الخلقة. ولذلك تجد من يعبد حتى الفأر والنار والشيطان والهوى، فإن من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله. من ترك التعبد لله صار عبدا لغير الله ولا بد. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ويشغلون بنفس العبادة التي تصرف لغير المفروض أن تصرف لله، يبتلون بصرفها لغير الله، فيذبحون لنذورهم ولأصنامهم، وينفقون الأموال عليها، ويحرمون على أنفسهم أمور مما أباحها الله في أشياء كثيرة. قال: وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعل لهم حائرين في طريقهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخادعون الله وخادعهم إلى غير ذلك. قال: وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقوا بأن أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ومن يهن الله فما لهم مكرم. ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. وهذا عهد الله وميثاقه لا يمكن أن يتخلف. من منع من مساجد الله ما كان له أن يدخلها إلا خائفا. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عقبهم نفاقا وبخلا وضيق الصدر. وهكذا كل إنسان في كل عبادة، من قصر في الصلاة ابتلي بقدر تقصيره، من منع الزكاة ابتلي بقدر منعه، من رغب عن العلم ابتلي بقدر جهله، ومن سارع إلى الخيرات وجد الفرج العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيم، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب، ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني لما تركوا التوراة والإنجيل والعمل بهما في حينه وتركوا الانقياد للقرآن ابتلوا باتباع كتب الشياطين، كتب السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، تسلطت عليهم الشياطين وانظر إلى أهل الإسلام لما عظموا القرآن في الجملة، وإن كان كثير منهم ربما حرف وغير في المعاني، إلا أن الله حفظ لهم هذا الكتاب. حتى المبتدعة يزعمون أنهم أهل القرآن، بينما اليهود والنصارى تركوا الكتاب، وزد على ذلك أنهم زعموا أن سليمان كان صاحب كتاب سحر وشعوذة، وأنه إنما تسلط على الجن بكتب السحر والشعوذة. معاذ الله، فقد كان نبيا كريما. قال: فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها، فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. قال القاعدة 35 في القرآن: عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هذه القاعدة تقدمت معنا في قواعد القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فإذا وجدت أن الله أمر بأمرين وكان عليك أن تعمل بأحدهما، يعني لا تستطيع الجمع بينهما، فقدم الأعلى والأفضل والأقرب إلى رضا الله عز وجل. وإذا وجدت أن الله قد نهى عن أمرين ولا بد لك من أحدهما، فارتكب أدناهما. أما إذا لم تكن مجبورا على أحدهما لا ترتكب شيء، لكن هذا في حال الجبر والإكراه. كان يخير مثلا بين لبس البنطال وحلق اللحية، ولا بد، يعني إكراه محقق، ليس إن لم تلبس ستفصل من العمل مثل هذه الأمور. فعند ذلك يعني يقدم لبس البنطال، لأن بقاء اللحية أحسن وأفضل، وذاك سيتخلص منه في أقرب فرصة توجد. قال: وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال، وقد تقدم الأعلى منها كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، وكقولها: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، مع أن كلهم على خير، كلهم على إيمان، لكن هذا ضيع، أقصد هذا سلك مسلك الأفضل وذاك سلك المفضول. قال: ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني المشركون عيروا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا دخل مكة واستحل حرمتها، وهكذا قاتل في الشهر الحرام، فأخبرهم أن ذلك إذن من الله، زد على ذلك أن ما أنتم فيه من الصد عن سبيل الله والكفر وكذلك الصد عن المسجد الحرام وتشريد المسلمين منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل أيضا، الشرك أكبر من القتل، فقدمت هذه الأمور التي هي في ظاهرها منهي عنها من أجل البعد عما هو أكبر وأشد منها، فإنهم كانوا يفتنون المؤمنين في دينهم ويردوهم إلى الكفر. قال بين تعالى أنه ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه إن كان مفسدا فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم الآيات، فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضى من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته، وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهذا ما عليه إخواننا الآن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فلهم أن يصبروا ويسكنوا، لأن قيامهم ببعض الشيء قد يؤدي إلى ضررهم وفتنتهم، وهكذا حال الدول مع دول الكافرة. ولذلك تجد كثير من جماعات الجهاد والفساد تدعو إلى إقامة الجهاد بدون نظر إلى شروطه وضوابطه وإلى مصلحة المسلمين منه، فلا بد من أن الإنسان يحسب لكل خطوة يقدم عليها حسابا. انظروا لما قامت حركة طالبان الحنفية الماتريدية بما قامت به من الثورة على النظام في أفغانستان، يعني استدعى قيامها مجيء الكفار بحدهم وحديدهم، ووقع ما لا يحمد. ثم بعد ذلك يصيحون من أمريكا وهم الذين جلبوا أمريكا بأفعالهم بعدم سكينتهم. فلا بد أن الإنسان ينظر في العواقب قبل البدء في أي عمل. والقاعدة أن بعد النظر سبب للظفر، كلما كان الإنسان ينظر إلى بعيد كلما سلم له دينه ودنياه. لو أن كل إنسان ينظر هكذا هل سيقع قتل؟ القاتل الآن لماذا يقتل؟ لأن شهوته في القتل، ينظر إلى حال غضبه يريد ينتقم. لكن لو نظر بعد القتل ماذا سيحدث؟ السجن، المتابعة، القصاص، الدية، التباغض، الكثير. إذن سيصبر من أجل درء تلك المفاسد التي ستحصل جميعا. وهكذا في كل الشؤون، فلا بد أن الإنسان يكون ذا عقل وفطنة وبصيرة. قال ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني فيهم منافع لكن المفسدة أرجح والضرر أعظم. هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لابد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به، في الأمور الدينية والدنيوية والله أعلم. المهم أن هذه القواعد لو ركزنا عليها ونطبقها عند قراءتنا للقرآن لوجدنا أنها يعني طريق إلى تدبر القرآن وإلى تعقل القرآن. والمثل عند العامة: إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فهذا هو معنى القاعدة الأولى. دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره، وحرم الأمر الأول أيضا، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا انتبه لمثل هذه القواعد ومثل هذه الأسس التي يستطيع الإنسان أن يتدبر بها القرآن ويتوصل إلى معانيه وإلى الحكم في كثير من شؤونه. إلى هنا بارك الله فيكم.